الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. ولازلنا في كتاب الأطعمة، وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب الذبح، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الضيافة. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. قال: يجب. فذهب المؤلف رحمه الله إلى وجوب إكرام الضيف، وهذا القول هو مذهب الليث ومذهب الإمام أحمد، أن الضيافة واجبة للمسافر المجتاز يوما وليلة، وهي واجبة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. هذا قول الإمام أحمد في رواية، وفي الرواية الأخرى أنها واجبة للمسافر يوما وليلة، سواء نزل على أهل القرى الصغيرة أم على أهل المدن. واستدلوا على الوجوب بعدة أحاديث، منها حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فليكرم ضيفه جائزته، أي يكرمه ويتحفه، وجائزته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة. إذا ذهب المؤلف رحمه الله وهو مذهب الليث وأحمد إلى أن الضيافة واجبة بالاستدلال بهذه الأحاديث وغيره من الأحاديث. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور: هي سنة ليست واجبة. فذهب الجمهور إلى أنها سنة مستحبة، وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوما وليلة. قال أحمد رضي الله عنه: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. فأوجبها على أهل البادية وأهل القرى ولم يوجبها على أهل المدن، قالوا: لأن البادية والقرى مظنة الحاجة دون المدن. قال: وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب ومكارم الأخلاق، وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر، والله أعلم. إذن الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب وأولوها على ما ذكر النووي رحمه الله، أما الليث وأحمد ذهبوا إلى وجوب الضيافة على أهل البادية والقرى الصغيرة يوما وليلة للضيف، استدلالا بهذه الأحاديث، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقه، وذلك كما تقدم معنا في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والضيافة 3 أيام. إذن حدها إلى 3 أيام. قال وما كان وراء ذلك، يعني ما كان من الضيافة أكثر من 3 أيام، قال فهو صدقة على الضيف. فقال أهل العلم أنه في اليوم الأول يجب إكرام الضيف فيكرمه ويتحفه ويخصه بمزيد إكرام، أما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، ويكون هذا الإطعام في اليوم الثاني والثالث من التمام المستحب وليس بوجب. وما زاد عن 3 أيام فهو صدقة عليه ومعروف، إن شاء زاد عن 3، إن شاء صاحب البيت زاد عن 3 أيام، وإن شاء ترك. لكن كما قال المؤلف رحمه الله أنه لا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني لا يجوز للضيف أن يثوي عند صاحب البيت، يعني أن يقيم عند صاحب البيت أكثر من 3 أيام حتى لا يحرجه، كما جاء ذلك في حديث أبي شريح في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له، أي لا يحل للضيف أن يثوي عنده عند صاحب البيت حتى يحرجه، حتى يحرجه بالإقامة عنده أكثر من 3 أيام، وفي رواية عند مسلم حتى لا يؤثمه، يعني لا يوقع الضيف صاحب البيت بالإثم. لماذا؟ لأن الضيف إذا جلس فوق 3 أيام سيحرج صاحب البيت، وممكن أن يؤثمه، يعني يمكن أن يوقعه في الإثم، فصاحب البيت قد يغتاب هذا الضيف بطول إقامته، أو أن يفعل ما يؤذي هذا الضيف فيأثم بذلك، فلا يحل للضيف أن يقيم عنده أكثر من 3 أيام إلا إذا كانت الإقامة باختيار صاحب البيت، فصاحب البيت يقول له اجلس عندنا أكثر من ذلك، فهنا يجوز للضيف ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراءه، إذا صاحب البيت لم يفعل ما يجب عليه من الضيافة وهو قادر على ذلك، قال جاز وأبيح للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، يعني بقدر ضيافته، وذلك لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فذهب المؤلف رحمه الله إلى ظاهر الحديث، وهذا هو قول الليث وأحمد رحمهم الله، وتأول جمهور أهل العلم هذا الحديث على أوجه. قال الإمام النووي رحمه الله أحد الأوجه التي ذهب إليها جمهور أهل العلم أن معنى الحديث محمول على المضطرين، يعني إذا كانوا هؤلاء الضيوف مضطرين، قال فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلم يأخذوا حاجتهم، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. هذا الوجه الأول الذي ذكره الإمام النووي في تفسير الحديث في قول جمهور أهل العلم، وغيرهم تأول الحديث على أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم. إذن اختلف أهل العلم في معنى فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فذهب إلى ظاهره الإمام أحمد والليث بن سعد، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله. وأما الجمهور قالوا أن المعنى أي لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذموهم، أو أن معنى الحديث محمول وخاص بالمضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. هذا والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه، وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. قال: يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، أي لا يجوز أن يأكل المسلم من طعام غيره بغير إذن صاحب هذا الطعام، ولا أن يحلب ماشية غيره إلا بإذن صاحب الماشي، ولا يحل أن يأخذ من الثمر والزرع إلا بإذن صاحبها، وذلك لأن الأصل في مال الغير أنه محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأموال أموال الغير محرمة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالأصل في مال الغير أنه محرم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلب شاة الغير إلا بإذن صاحبها، جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن تحلب ماشية الغير إلا بإذنه، قال: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. فكما أنك لا تحب أن يأتي أحد إلى مشروبتك أي إلى غرفتك التي تخزن بها طعامك فتكسر هذه الخزانة ويؤخذ الطعام منها، إذن بما أنك لا تحب ذلك فلا يحل لك أن تأخذ اللبن الذي في ضرع شاة غيرك. لماذا؟ لأنه مخزن في الضرع كالطعام المخزن في الغرفة، فلا يحل لك أن تحلب ماشية غيرك إلا بإذنه كما جاء في هذا الحديث. قال مؤلف رحمه الله: إلا أن يكون محتاجا لذلك. فأجاز المؤلف رحمه الله للمحتاج، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز أخذ شيء بغير إذن صاحبه إلا في حال الضرورة. جمهور أهل العلم لا يجيزون إلا في حال الضرورة، ليس فقط في الحاجة، في حال الضرورة فقط. وبعضهم أجاز ذلك مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك إذا كان محتاجا، فقالوا إذا كان محتاجا له أن يأخذ حاجته من غير أن يحمل، من غير أن يحمل ويتخذ خبنة سما كما سيأتي في الحديث. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند أحمد وأصحاب السنن، وصححه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني هو محتاج، من أخذ إذا كان محتاجا غير متخذ خبنة، يعني لا يحمل معه ويأخذ معه، يأكل فقط، قال: غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال ابن حجر، قال النووي في شرح المهذب: اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، فقال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك. وفي الأخرى، يعني في الرواية الأخرى، إذا احتاج له، إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، يعني علق القول بقول الإمام أحمد على صحة الحديث، فإذا كان الحديث صحيحا قال بقول الإمام أحمد. قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعا، لأنه ورد أيضا الحديث من رواية ابن عمر، ورد أيضا من رواية ابن عمر، يعني حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح وجاء من أوجه أخرى غير قوية. قلت: أي ابن حجر رحمه الله. قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. فرجح ابن حجر صحة الحديث، والله تعالى أعلم. واستدل المؤلف رحمه الله بالمناداة بحديث: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أجابه فليستأذنه إلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. ذكر شيخنا حفظه الله أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة، فيكون الحديث منقطعا فلا يصح. هذا ما ذكره شيخنا في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب الأكل. قال: يشرع للآكل التسمية. يشرع للآكل التسمية، أي أن التسمية في بداية الأكل عبادة مشروعة، لكن اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة. والصحيح والله تعالى أعلم أنها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما جاء ذلك في حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. إذن الأحاديث التي وردت في التسمية وردت بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، فالتسمية واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والأكل باليمين ومن حفتي الطعام لا من وسطه. والأكل باليمين كما جاء في حديث عمر ابن أبي سلمة الذي تقدم، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأكل باليمين، والأمر للوجوب، فالصحيح أن الأكل باليمين واجب، وأن الأكل بالشمال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي للتحريم وليس نهي كراهة فقط، بل النهي هنا للتحريم، وذلك كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وأيضا عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، تكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع ولكنه تكبر، قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه. فهذا لا عذر لديه، ولكنه تكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاء له ما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، والله تعالى أعلم. إذن يجب الأكل باليمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل ولا يجوز الأكل بالشمال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب والنهي هنا للتحريم، والله تعالى أعلم. قال: ويستحب الأكل من حافتي الطعام لا من وسطه. الأصل أن يأكل من حافتي الطعام، ولا يأكل من وسط الطعام. كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. إذن البركة تنزل في وسط الطعام وتنزل من الوسط إلى الحواف، فإذا أكل من الوسط محقت البركة وذهبت بركة الطعام. فالسنة حتى تبقى البركة في الطعام أن يأكل من جوانب الطعام ولا يأكل من وسطه كما في الحديث. قال: وأن يأكل مما يليه. كما تقدم معنا في حديث عمر بن أبي سلمة قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قال النووي رحمه الله: السنة الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق والثريد وشبهها. فالسنة أن يأكل مما يليه ولا يأكل من أمام صاحبه، لأن في ذلك سوء عشرة وترك مروءة، وقد يتقذر صاحبه لا سيما إذا كان طعام كالثريد والرز والمرق وغير ذلك. قال: فإن كان تمرا أو أجناسا، إذا كان تمر أو فواكه أو حب من الخضار أو غير ذلك، قال النووي: فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. نقل بعض أهل العلم أنه إذا كان هكذا حب من الفواكه أو من التمر أو من غير ذلك، قالوا أنه يباح اختلاف الأيدي إذا كان من هذا، إذا كان أجناسا. لكن النووي رحمه الله قال: والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت مخصص. لكن ذهب النووي رحمه الله إلى أن هذا النهي يحمل على العموم. فالأصل والسنة أن يأكل من مما يليه ولا يأكل من أمام صاحبه. لكن إذا انفرد الرجل بالطعام فيجوز له أن يأكل من جوانب الطعام من هنا ومن هناك، إذا كان الطعام له وحده، أو كان يأكل معه خادمه، أو من يعلم أنه لا يكره ذلك منه. فقال أهل العلم: يجوز في هذه الحال تتبع جوانب الصحفة كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء. الدباء هو القرع. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، وفي رواية: يتتبع الدباء من حوالي القصعة. فكان يتتبع القرع، الدباء عليه الصلاة والسلام كان يتتبعه. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وكان معه خادمه أنس رضي الله عنه. فإذا كان الرجل مع جليسه كخادمه أو من يعلم أن جليسه لا يكره ذلك منه، فيجوز له تتبع القصعة كما في الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويلعق أصابعه والصحفة، أي من السنة أيضا أن يلعق أصابعه وأن يلعق، أي يأكل ما بقي في الصحفة، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وعند مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. إذن من السنة لعق الأصابع، وهي مسح الأصابع بالفم وأكل ما علق بها. وأيضا من السنة كما قال أن نسلت القصعة، وهي مسحها وتتبع ما فيها، وأن يأكل ما بقي من الطعام فيها. ولعق الصحفة وسلتها يكون بالأصابع، يتتبع الطعام بأصابعه أو بالملعقة ثم يلعق أصابعه بفمه، ولا يلعق الصحفة بفمه، لأن ذلك من التشبه بالحيوانات، وقد نهينا عن التشبه بهم. فيلعق الصحفة بأصابعه أو بالملعقة، أما أن يلعقها بلسانه فهذا تشبه بالحيوانات وهو غير جائز، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والحمد لله عند الفراغ والدعاء. أي يستحب حمد الله بعد الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ومن صيغة الحمد ما جاء عند البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إذن هذه من صيغ الحمد ومن أصحها التي جاءت في البخاري: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. قال: ولا يأكل متكئا. أيضا من السنة من آداب الطعام أن لا يأكل متكئا، فيكره للمسلم أن يأكل متكئا، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. فدل هذا الحديث على كراهة الأكل متكئا، والاتكاء هو الميل على أحد الشقين، جزم بذلك الجوزي وغيره من أهل العلم أن هذا هو معنى الاتكاء، هو الميل على أحد الشقين. قال ابن حجر: جزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي لذلك، لأن الإمام الخطابي أنكر أن يكون هذا هو معنى الاتكاء، لكن ابن الجوزي جزم بأنه هذا هو الاتكاء وهو الميل على أحد الشقين. قال البيهقي: لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. إذن هذا من أسباب النهي، لأن فيه تعاظم وتكبر، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. وقال بعض أهل العلم عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، يعني أن تكبر البطون، لأن من يأكل متكئا يعظم بطنه. المهم أن الأكل اتكاءة مكروه، والله تعالى أعلم. انتهى المؤلف بهذا من كتاب الأطعمة، وبدأ بكتاب الأشربة. قال المؤلف رحمه الله: كل مسكر حرام. إذن بدأ بكتاب الأشربة، والأصل في الأشربة الإباحة، كما قلنا أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى. ومما حرمه الله تبارك وتعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله المسكر، فقال: كل مسكر حرام. والإسكار لغة إزالة العقل، وفي الإصطلاح تغطية العقل مع لذة وطلب، هذا الإسكار. والمسكر خمر، فالخمر هو كل ما أسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ من العنب أو من التمر أو من الحنطة أو الشعير أو من الذرة أو العسل أو غيرها، فكل ما أسكر قليله أو كثيره فهذا هو الخمر. فكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وأصل تحريمه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي فاتركوه. واجتنبوه من صيغ التحريم، فاجتنبوه أي هو في جانب وأنتم في جانب، لا تقربوه مطلقا. وأيضا من الأدلة على التحريم حديث كثيرة، منها حديث أبي موسى رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، تصنع في اليمن، فقال أبو موسى: يا نبي الله، أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع. فالمزر والبتع هذه أشربة تصنع في اليمن، المزر يصنع من الشعير، والعسل والبتع يصنع من العسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاعدة، كل مسكر حرام، سواء صنع من الشعير أو صنع من العسل، كان اسمه المزر أم كان اسمه البتع أو غير ذلك، فإذا كان مسكرا فهو حرام. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وأيضا عند مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ يعني هذا الشراب يسكر؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. الذي يشرب المسكر يسقيه الله تبارك وتعالى من طينة الخبال عياذا بالله. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا حديث جابر عند مسلم وغيره. قال مؤلف رحمه الله: وكل مفتر حرام. ورد في ذلك حديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أنه حديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني وغيره من أئمة الحديث رحمه الله، فالحديث ضعيف لا يصح. وما هو المفتر؟ المفتر كما قال الخطابي في معالم السنن، قال: هو كل شراب يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف. هذا هو المفتر، لكن الحديث كما ذكرنا أنه ضعيف. وبعض الناس يظن أن مثلا الحشيشة أو القات أن تحريمه من وجه كونه مفترا، وهذا كلام غير صحيح، فالحشيشة لا تدخل في ذلك، بل تدخل في المسكر باتفاق أهل العلم. اتفق أهل العلم أن الحشيشة مسكر. قال في عون المعبود، قال في السبل، قال المصنف أي الحافظ بن حجر: من قال إنها أي الحشيشة لا تسكر وإنما تخدر، قال: فهي مكابرة، فإنها تحدث ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة. فهي تسكر. قال: وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر. قال: وقال ابن تيمية رحمه الله: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة، حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر في بعض الوجوه، لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وتصعب الطعام عليها أعظم من الخمر. وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمانهم. فالحشيشة من المسكرات بالإجماع، وليست من المفترات. وأيضا القات هو من المسكرات، لأنه يذهب العقل على سبيل النشوة، على وجه النشوة والطرب، فهو من المسكرات، فحرمتهم لأنها مسكرة. قال مؤلف رحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام، أي ما أسكر الكثير منه سواء كان مشروبا أو مطعوما، ما أسكر الكثير منه فقليله حرام، كما جاء ذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر، وعند النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وفي حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا شرب كثيرا منه أو أكل كثيرا من هذا الشيء فبالكثير سكر، فقليله محرم كما في الحديث. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. يجوز الانتباذ في جميع الآنية. الانتباذ هو أن يجعل وأن ينقع حبات من التمر أو حبات من الزبيب أو شيء من الشعير، ينقعه ويجعله في الماء ليحلو هذا الماء ثم يشرب، فهذا يسمى النبيذ. ينتبذ تاء تمر مثلا، يضع هذا التمر في الماء فيحلو الماء بهذا التمر، فهذا يسمى النبيذ. يجوز الانتباذ في جميع الآنية. لماذا ذكر ذلك المؤلف رحمه الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباذ في بعض الآنية ثم نسخ ذلك التحريم، ونص عليه الصلاة والسلام على جواز الانتباذ في جميع الآنية. جاء النهي أولا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سئل عن النبيذ فقال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، يعني نهى أن ينتبذ بهذه الآنية. الدباء هي الآنية التي تصنع من القرع اليابس، القرع اليابس عندما ييبس ويجفف يكون مثل الآنية، فهذه تسمى آنية الدباء. والمزفت هو الإناء الذي يطلى بالزفت ينتبذ به أيضا. والحنتم فسرها أبو هريرة رضي الله عنه أنها الجرة، الجرار التي تطلى بالأخضر، الجرار الخضر. والنقير قال ابن عمر رضي الله عنهما هي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، يعني النخلة ينقر وسطها فتصبح كالإناء، هذا يسمى النقير. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ بهذه الآنية، لكن هذا الحكم منسوخ. منسوخ بحديث بريدة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. إذن هذا الحديث دليل على نسخ النهي، إذن فلا حكم للمنسوخ، فإذن يجوز الانتباذ في جميع الآنية كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، لا يجوز أن ينتبذ جنسين مختلطين، يعني ينقع جنسين ويخلطهما في نفس الإناء. جاء النهي عن ذلك في عدة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينتبذ الرطب والبسر جميعا. إذن ففي هذا الحديث نهى عليه الصلاة والسلام عن انتباذ التمر والزبيب مع بعضهما، يعني لا يجوز أن تضع في إناء واحد فيه ماء تضع فيه تمرا وزبيبا فتنتبذ كلا الجنسين مع بعضهما البعض. قال ولا الرطب والبصر. الرطب معروف، والبصر هي ثمرة التمر قبل أن تصبح رطبا، لأن التمر ثمر النخيل يكون أولا بلح ثم يكون بصرا ثم يكون رطبا ثم تمرا، فالبصر هو يكون بعد البلح وقبل أن يصبح رطبا، فلا يجوز أن ينتبذ البصر والرطب جميعا أيضا، بل ينتبذ كل جنس على حدة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بصرا فردا، يعني ينقع وينتبذ نوع واحد من الفواكه أو من الحبوب. قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا وغيره من العلماء أن سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. إذن سبب الكراهة في ذلك لأن الإسكار يكون أسرع إذا خلط نوعين مع بعضهما البعض. قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم. هذا النهي، قال مذهب الجمهور أنه النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا. إذن لا يحرم إذا لم يصبح هذا النبيذ مسكرا، أما إذا أصبح مسكرا فهو حرام. والقول بأنه مكروه كراهة التنزيه هو قول جمهور العلماء، وقال بعض المالكية هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا. وأنكر عليه الجمهور، أنكروا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف في رواية، أنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذة لصاحب الشرع. يعني هذا القول منابذة لصاحب الشرع لأنه مضاد للحديث. الحديث يقول لا يجوز أن تنتبذ التمر والزبيب معا، فلا يحل لنا أن نرد الحديث بالرأي فنقول بما أنه حل مفردا حل مخلوطا. النبي صلى الله عليه وسلم أحله مفردا ولم يحل ذلك مخلوطا، وإذا جاء الحديث قلنا به كما قال ذلك الأئمة الأربعة. وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تخليل الخمر. يحرم تخليل الخمر، جاء ذلك في حديث أنس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يجوز أن تخلل الخمر، فتخليل الخمر محرم في قول جمهور أهل العلم. ونقل ابن قدامة رحمه الله أن ذلك وقع عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقال: ولأنه إجماع الصحابة فروي أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فقال: لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها. يعني لا يجوز ولا يحل خل الخمر إذا خلل من الإنسان. أما إذا انقلبت خلا بنفسها فإنها تحل وتطهر عند من يرى نجاسته. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر وتحل في قول جميعهم، يعني بالإجماع تكون حلال إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها. أيضا قال الإمام النووي: وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. فهنا تكون الخمر إذا انقلبت بنفسها بفعل الله انقلبت خلا من غير تدخل الإنسان، فهنا حلال، يكون هذا الخل حلالا بالإجماع. أما إذا تدخل في ذلك الإنسان وضع فيها بعض المواد حتى تتحول الخمر إلى خل فهنا تكون محرمة ويكون الخل محرما. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. إذن يجوز أن تشرب العصير والنبيذ قبل أن يغلي، يعني قبل أن يتخمر ويصبح مسكر. ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام، يعني قبل 3 أيام لا يغلي ولا يتخمر في الغالب، لكن بعد 3 أيام يكون مظنة الغليان والتخمر، فلا يجوز شرب هذا النبيذ إذا غلى أي إذا تخمر والغالب أنه يتخمر ويغلي بعد 3 أيام. جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى أو يهراق. إذن ينقى له الزبيب وينتبذ له الزبيب فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي نقع فيه وفي اليوم الثاني واليوم الثالث إلى مساء الثالثة. فإذا لم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيه شيء يسقى لمن أراد، لخادمه أو لغيره، وإذا لم يشربه أحد فهنا يهراق لأنه يكون مظنة التخمر فلا يجوز شربه. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الحديث فيها دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي، وهذا جائز بإجماع الأمة، بالإجماع يجوز أن يشرب قبل أن يتخمر ويغلي، وإذا زاد عن 3 أيام يكون مظنة التخمر فلا يجوز أن يشرب. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب الأطعمة، وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب الذبح، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الضيافة. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. قال: يجب، فذهب المؤلف رحمه الله إلى وجوب إكرام الضيف، وهذا القول هو مذهب الليث ومذهب الإمام أحمد، أن الضيافة واجبة للمسافر المجتاز يوما وليلة، وهي واجبة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. هذا قول الإمام أحمد في رواية، وفي الرواية الأخرى أنها واجبة للمسافر يوما وليلة سواء نزل على أهل القرى الصغيرة أم على أهل المدن. واستدلوا على الوجوب بعدة أحاديث، منها حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فليكرم ضيفه جائزته، أي يكرمه ويتحفه، وجائزته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة. إذا ذهب المؤلف رحمه الله وهو مذهب الليث وأحمد إلى أن الضيافة واجبة بالاستدلال بهذه الأحاديث وغيره من الأحاديث. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور: هي سنة ليست واجبة. فذهب الجمهور إلى أنها سنة مستحبة، وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوما وليلة. قال أحمد رضي الله عنه: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، فأوجبها على أهل البادية وأهل القرى ولم يوجبها على أهل المدن، قالوا لأن البادية والقرى مظنة الحاجة دون المدن. قال: وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب ومكارم الأخلاق، وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر، والله أعلم. إذن جمهور ذهبوا للاستحباب وأولوها على ما ذكر النووي رحمه الله. أما الليث أحمد ذهبوا إلى وجوب الضيافة على أهل البادية والقرى الصغيرة يوما وليلة للضيف، استدلالا بهذه الأحاديث، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقه، وذلك كما تقدم معنا في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والضيافة 3 أيام. إذن حدها إلى 3 أيام. قال: وما كان وراء ذلك، يعني ما كان من الضيافة أكثر من 3 أيام، قال: فهو صدقة على الضيف. فقال أهل العلم أنه في اليوم الأول يجب إكرام الضيف، فيكرمه ويتحفه ويخصه بمزيد إكرام. أما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، ويكون هذا الإطعام في اليوم الثاني والثالث من التمام المستحب وليس بواجب. وما زاد عن 3 أيام فهو صدقة عليه ومعروف. إن شاء زاد عن 3، إن شاء صاحب البيت زاد عن 3 أيام، وإن شاء ترك. لكن كما قال المؤلف رحمه الله أنه لا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني لا يجوز للضيف أن يثوي عند صاحب البيت، يعني أن يقيم عند صاحب البيت أكثر من 3 أيام حتى لا يحرجه، كما جاء ذلك في حديث أبي شريح في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له، أي لا يحل للضيف أن يثوي عنده عند صاحب البيت حتى يحرجه، حتى يحرجه بالإقامة عنده أكثر من 3 أيام، وفي رواية عند مسلم حتى لا يؤثمه، يعني لا يوقع الضيف صاحب البيت بالإثم. لماذا؟ لأن الضيف إذا جلس فوق 3 أيام سيحرج صاحب البيت، وممكن أن يؤثمه، يعني يمكن أن يوقعه في الإثم، فصاحب البيت قد يغتاب هذا الضيف بطول إقامته، أو أن يفعل ما يؤذي هذا الضيف فيأثم بذلك. فلا يحل للضيف أن يقيم عنده أكثر من 3 أيام إلا إذا كانت الإقامة باختيار صاحب البيت، فصاحب البيت يقول له: اجلس عندنا أكثر من ذلك، فهنا يجوز للضيف ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراءه. إذا صاحب البيت لم يفعل ما يجب عليه من الضيافة وهو قادر على ذلك، قال جاز وأبيح للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراءه، يعني بقدر ضيافته، وذلك لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فذهب المؤلف رحمه الله إلى ظاهر الحديث، وهذا هو قول الليث وأحمد رحمهم الله. وتأول جمهور أهل العلم هذا الحديث على أوجه. قال الإمام النووي رحمه الله: أحدها، أحد الأوجه التي ذهب إليها جمهور أهل العلم، أن معنى الحديث محمول على المضطرين، يعني إذا كانوا هؤلاء الضيوف مضطرين. قال: فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلم يأخذوا حاجتهم، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. هذا الوجه الأول الذي ذكره الإمام النووي في تفسير الحديث في قول جمهور أهل العلم. وغيرهم تأول الحديث على أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم. إذن اختلف أهل العلم في معنى فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فذهب إلى ظاهره الإمام أحمد والليث بن سعد، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله. وأما الجمهور قالوا أن المعنى أي لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذموهم، أو أن معنى الحديث محمول وخاص بالمضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. هذا والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. قال: يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، أي لا يجوز أن يأكل المسلم من طعام غيره بغير إذن صاحب هذا الطعام، ولا أن يحلب ماشية غيره إلا بإذن صاحب الماشي، ولا يحل أن يأخذ من الثمر والزرع إلا بإذن صاحبها، وذلك لأن الأصل في مال الغير أنه محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم الحديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأموال أموال الغير محرمة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالأصل في مال الغير أنه محرم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلب شاة الغير إلا بإذن صاحبها، جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن تحلب ماشية الغير إلا بإذنه. قال فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. فكما أنك لا تحب أن يأتي أحد إلى مشروبتك أي إلى غرفتك التي تخزن بها طعامك فتكسر هذه الخزانة ويؤخذ الطعام منها، إذن بما أنك لا تحب ذلك فلا يحل لك أن تأخذ اللبن الذي في ضرع شاة غيرك. لماذا؟ لأنه مخزن في الضرع كالطعام المخزن في الغرفة، فلا يحل لك أن تحلب ماشية غيرك إلا بإذنه كما جاء في هذا الحديث. قال مؤلف رحمه الله إلا أن يكون محتاجا لذلك، فجاز المؤلف رحمه الله للمحتاج. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز أخذ شيء بغير إذن صاحبه إلا في حال الضرورة. جمهور أهل العلم لا يجيزون إلا في حال الضرورة، ليس فقط في الحاجة، في حال الضرورة فقط. وبعضهم أجاز ذلك مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك إذا كان محتاجا، فقالوا إذا كان محتاجا له أن يأخذ حاجته من غير أن يحمل، من غير أن يحمل ويتخذ خبنة سما كما سيأتي في الحديث. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند أحمد وأصحاب السنن وصححه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة، من أصاب بفيه من ذي حاجة يعني هو محتاج، من أخذ إذا كان محتاجا غير متخذ خبنة يعني لا يحمل معه ويأخذ معه يأكل فقط، قال غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال ابن حجر قال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، فقال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه شيء. وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك. وفي الأخرى يعني في الرواية الأخرى إذا احتاج له إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، يعني علق القول بقول الإمام أحمد على صحة الحديث، فإذا كان الحديث صحيحا قال بقول الإمام أحمد. قال البيهقي يعني حديث ابن عمر مرفوعا، لأنه ورد أيضا الحديث من رواية ابن عمر، ورد أيضا من رواية ابن عمر يعني حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخرى غير قوية. قلت أي ابن حجر رحمه الله. قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. فرجح ابن حجر صحة الحديث، والله تعالى أعلم. واستدل المؤلف رحمه الله بالمناداة بحديث: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه إلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. ذكر شيخنا حفظه الله أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة، فيكون الحديث منقطعا فلا يصح. هذا ما ذكره شيخنا في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب الأكل. قال: يشرع للآكل التسمية، أي أن التسمية في بداية الأكل عبادة مشروعة، لكن اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة. والصحيح والله تعالى أعلم أنها واجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما جاء ذلك في حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. إذن الأحاديث التي وردت في التسمية وردت بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، فالتسمية واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والأكل باليمين ومن حفتي الطعام لا من وسطه. والأكل باليمين كما جاء في حديث عمر ابن أبي سلمة الذي تقدم، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأكل باليمين، والأمر للوجوب، فالصحيح أن الأكل باليمين واجب، وأن الأكل بالشمال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي للتحريم وليس نهي كراهة فقط، بل النهي هنا للتحريم، وذلك كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وأيضا عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، تكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع ولكنه تكبر، قال لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه. فهذا لا عذر لديه، ولكنه تكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاء له ما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، والله تعالى أعلم. إذن يجب الأكل باليمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل ولا يجوز الأكل بالشمال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب والنهي هنا للتحريم، والله تعالى أعلم. قال ويستحب الأكل من حافتي الطعام لا من وسطه. الأصل أن يأكل من حافتي الطعام ولا يأكل من وسط الطعام. كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. إذن البركة تنزل في وسط الطعام وتنزل من الوسط إلى الحواف، فإذا أكل من الوسط محقت البركة وذهبت بركة الطعام. فالسنة حتى تبقى البركة في الطعام أن يأكل من جوانب الطعام ولا يأكل من وسطه كما في الحديث. قال وأن يأكل مما يليه. كما تقدم معنا في حديث عمر بن أبي سلمة قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. قال النووي رحمه الله السنة الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق والثريد وشبهها. فالسنة أن يأكل مما يليه ولا يأكل من أمام صاحبه، لأن في ذلك سوء عشرة وترك مروءة، وقد يتقذر صاحبه لا سيما إذا كان طعام كالثريد والرز والمرق وغير ذلك. قال فإن كان تمرا أو أجناسا، إذا كان تمر أو فواكه أو حب من الخضار أو غير ذلك، قال النووي فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. نقل بعض أهل العلم أنه إذا كان هكذا حب من الفواكه أو من التمر أو من غير ذلك، قالوا أنه يباح اختلاف الأيدي إذا كان من هذا، إذا كان أجناسا. لكن النووي رحمه الله قال والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت مخصص، لكن ذهب النووي رحمه الله إلى أن هذا النهي يحمل على العموم. فالأصل والسنة أن يأكل من مما يليه ولا يأكل من أمام صاحبه، لكن إذا انفرد الرجل بالطعام فيجوز له أن يأكل من جوانب الطعام من هنا ومن هناك إذا كان الطعام له وحده، أو كان يأكل معه خادمه، أو من يعلم أنه لا يكره ذلك منه. فقال أهل العلم يجوز في هذه الحال تتبع جوانب الصحفة كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، جيء بمرقة فيها دباء، الدباء هو القرع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، وفي رواية يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فكان يتتبع القرع، الدباء عليه الصلاة والسلام كان يتتبعه. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وكان معه خادمه أنس رضي الله عنه. فإذا كان الرجل مع جليسه كخادمه أو من يعلم أن جليسه لا يكره ذلك منه، فيجوز له تتبع القصعة كما في الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويلعق أصابعه والصحفة، أي من السنة أيضا أن يلعق أصابعه وأن يلعق أن يأكل ما بقي في الصحفة، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وعند مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. إذن من السنة لعق الأصابع، وهي مسح الأصابع بالفم وأكل ما علق بها، وأيضا من السنة كما قال أن نسلت القصعة، وهي مسحها وتتبع ما فيها، وأن يأكل ما بقي من الطعام فيها. ولعق الصحفة وسلتها يكون بالأصابع، يتتبع الطعام بأصابعه أو بالملعقة، ثم يلعق أصابعه بفمه، ولا يلعق الصحفة بفمه، لأن ذلك من التشبه بالحيوانات، وقد نهينا عن التشبه بهم، فيلعق الصحفة بأصابعه أو بالملعقة، أما أن يلعقها بلسانه فهذا تشبه بالحيوانات وهو غير جائز، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والحمد لله عند الفراغ والدعاء. أي يستحب حمد الله بعد الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ومن صيغة الحمد ما جاء عند البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إذن هذه من صيغ الحمد ومن أصحها التي جاءت في البخاري: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. قال: ولا يأكل متكئا، أيضا من السنة من آداب الطعام أن لا يأكل متكئا. فيكره للمسلم أن يأكل متكئا لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. فدل هذا الحديث على كراهة الأكل متكئا، والاتكاء هو الميل على أحد الشقين، جزم بذلك الجوزي وغيره من أهل العلم أن هذا هو معنى الاتكاء، هو الميل على أحد الشقين. قال ابن حجر: جزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي لذلك، لأن الإمام الخطابي أنكر أن يكون هذا هو معنى الاتكاء، لكن ابن الجوزي جزم بأنه هذا هو الاتكاء وهو الميل على أحد الشقين. قال البيهقي: لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. إذن هذا من أسباب النهي، لأن فيه تعاظم وتكبر، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. وقال بعض أهل العلم عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، يعني أن تكبر البطون، لأن من يأكل متكئا يعظم بطنه. المهم أن الأكل اتكاءة مكروه، والله تعالى أعلم. انتهى المؤلف بهذا من كتاب الأطعمة، وبدأ بكتاب الأشربة. قال المؤلف رحمه الله: كل مسكر حرام. إذن بدأ بكتاب الأشربة، والأصل في الأشربة الإباحة، كما قلنا أن الأصل في الأطعمة الإباحة، إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى. ومما حرمه الله تبارك وتعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله المسكر، فقال: كل مسكر حرام. والإسكار لغة إزالة العقل، وفي الإصطلاح تغطية العقل مع لذة وطلب، هذا الإسكار. والمسكر خمر، فالخمر هو كل ما أسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ من العنب أو من التمر أو من الحنطة أو الشعير أو من الذرة أو العسل أو غيرها، فكل ما أسكر قليله أو كثيره فهذا هو الخمر. فكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وأصل تحريمه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي فاتركوه. واجتنبوه من صيغ التحريم، فاجتنبوه أي هو في جانب وأنتم في جانب، لا تقربوه مطلقا. وأيضا من الأدلة على التحريم حديث كثيرة، منها حديث أبي موسى رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، تصنع في اليمن، فقال أبو موسى: يا نبي الله، أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع، فالمزر والبتع هذه أشربة تصنع في اليمن. المزر يصنع من الشعير، والعسل والبتع يصنع من العسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاعدة، كل مسكر حرام، سواء صنع من الشعير أو صنع من العسل، كان اسمه المزر أم كان اسمه البتع أو غير ذلك، فإذا كان مسكرا فهو حرام. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأيضا عند مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ يعني هذا الشراب يسكر؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. الذي يشرب المسكر يسقيه الله تبارك وتعالى من طينة الخبال عياذا بالله. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا حديث جابر عند مسلم وغيره. قال مؤلف رحمه الله: وكل مفتر حرام. ورد في ذلك حديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أنه حديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني وغيره من أئمة الحديث رحمه الله، فالحديث ضعيف لا يصح. وما هو المفتر؟ المفتر كما قال الخطابي في معالم السنن قال: هو كل شراب يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف. هذا هو المفتر، لكن الحديث كما ذكرنا أنه ضعيف. وبعض الناس يظن أن مثلا الحشيشة أو القات أن تحريمه من وجه كونه مفترا، وهذا كلام غير صحيح، فالحشيشة لا تدخل في ذلك، بل تدخل في المسكر باتفاق أهل العلم. اتفق أهل العلم أن الحشيشة مسكر. قال في عون المعبود، قال في السبل، قال المصنف أي الحافظ بن حجر: من قال إنها أي الحشيشة لا تسكر وإنما تخدر، قال: فهي مكابرة، فإنها تحدث ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة، فهي تسكر. قال: وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر. قال: وقال ابن تيمية رحمه الله: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة، حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر في بعض الوجوه، لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وتصعب الطعام عليها أعظم من الخمر، وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمانهم. فالحشيشة من المسكرات بالإجماع، وليست من المفترات. وأيضا القات هو من المسكرات، لأنه يذهب العقل على سبيل النشوة، على وجه النشوة والطرب فهو من المسكرات فحرمتهم لأنها مسكرة. قال مؤلف رحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام، أي ما أسكر الكثير منه سواء كان مشروبا أو مطعوما، ما أسكر الكثير منه فقليله حرام، كما جاء ذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر، وعند النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وفي حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا شرب كثيرا منه أو أكل كثيرا من هذا الشيء فبالكثير سكر، فقليله محرم كما في الحديث. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. يجوز الانتباذ في جميع الآنية، الانتباذ هو أن يجعل وأن ينقع حبات من التمر أو حبات من الزبيب أو شيء من الشعير، ينقعه ويجعله في الماء ليحلو هذا الماء ثم يشرب، فهذا يسمى النبيذ. ينتبذ تمر مثلا، يضع هذا التمر في الماء فيحلو الماء بهذا التمر، فهذا يسمى النبيذ. يجوز الانتباذ في جميع الآنية. لماذا ذكر ذلك المؤلف رحمه الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباذ في بعض الآنية ثم نسخ ذلك التحريم، ونص عليه الصلاة والسلام على جواز الانتباذ في جميع الآنية. جاء النهي أولا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سئل عن النبيذ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، يعني نهى أن ينتبذ بهذه الآنية. الدباء هي الآنية التي تصنع من القرع اليابس، القرع اليابس عندما ييبس ويجفف يكون مثل الآنية، فهذه تسمى آنية الدباء. والمزفت هو الإناء الذي يطلى بالزفت ينتبذ به أيضا. والحنتم فسرها أبو هريرة رضي الله عنه أنها الجرة، الجرار التي تطلى بالأخضر، الجرار الخضر. والنقير قال ابن عمر رضي الله عنهما: هي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، يعني النخلة ينقر وسطها فتصبح كالإناء، هذا يسمى النقير. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ بهذه الآنية، لكن هذا الحكم منسوخ. منسوخ بحديث بريدة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. إذن هذا الحديث دليل على نسخ النهي، إذن فلا حكم للمنسوخ، فإذن يجوز الانتباذ في جميع الآنية كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. لا يجوز أن ينتبذ جنسين مختلطين، يعني ينقع جنسين ويخلطهما في نفس الإناء. جاء النهي عن ذلك في عدة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينتبذ الرطب والبسر جميعا. إذن ففي هذا الحديث نهى عليه الصلاة والسلام عن انتباذ التمر والزبيب مع بعضهما، يعني لا يجوز أن تضع في إناء واحد فيه ماء تضع فيه تمرا وزبيبا فتنتبذ كلا الجنسين مع بعضهما البعض. قال: ولا الرطب والبصر. الرطب معروف، والبصر هي ثمرة التمر قبل أن تصبح رطبا، لأن التمر ثمر النخيل يكون أولا بلح ثم يكون بصرا ثم يكون رطبا ثم تمرا، فالبصر هو يكون بعد البلح وقبل أن يصبح رطبا، فلا يجوز أن ينتبذ البصر والرطب جميعا أيضا، بل ينتبذ كل جنس على حدة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بصرا فردا، يعني ينقع وينتبذ نوع واحد من الفواكه أو من الحبوب. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيره من العلماء أن سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. إذن سبب الكراهة في ذلك لأن الإسكار يكون أسرع إذا خلط نوعين مع بعضهما البعض. قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم. هذا النهي، قال مذهب الجمهور أنه النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا. إذن لا يحرم إذا لم يصبح هذا النبيذ مسكرا، أما إذا أصبح مسكرا فهو حرام. والقول بأنه مكروه كراهة التنزيه هو قول جمهور العلماء، وقال بعض المالكية هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا. وأنكر عليه الجمهور، أنكروا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف في رواية، أنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذة لصاحب الشرع، يعني هذا القول منابذ لصاحب الشرع لأنه مضاد للحديث، الحديث يقول لا يجوز أن تنتبذ التمر والزبيب معا، فلا يحل لنا أن نرد الحديث بالرأي فنقول بما أنه حل مفردا حل مخلوطا. النبي صلى الله عليه وسلم أحله مفردا ولم يحل ذلك مخلوطا، وإذا جاء الحديث قلنا به كما قال ذلك الأئمة الأربعة. وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تخليل الخمر. يحرم تخليل الخمر، جاء ذلك في حديث أنس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يجوز أن تخلل الخمر، فتخليل الخمر محرم في قول جمهور أهل العلم. ونقل ابن قدامة رحمه الله أن ذلك وقع عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقال: ولأنه إجماع الصحابة فروي أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فقال: لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، يعني لا يجوز ولا يحل خل الخمر إذا خلل من الإنسان، أما إذا انقلبت خلا بنفسها فإنها تحل وتطهر عند من يرى نجاستها. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر وتحل في قول جميعهم، يعني بالإجماع تكون حلال إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها. أيضا قال الإمام النووي وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. فهنا تكون الخمر إذا انقلبت بنفسها بفعل الله انقلبت خلا من غير تدخل الإنسان، فهنا حلال، يكون هذا الخل حلالا بالإجماع. أما إذا تدخل في ذلك الإنسان وضع فيها بعض المواد حتى تتحول الخمر إلى خل، فهنا تكون محرمة ويكون الخل محرما. قال المؤلف رحمه الله ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. إذن يجوز أن تشرب العصير والنبيذ قبل أن يغلي، يعني قبل أن يصبح قبل أن يتخمر ويصبح مسكر. ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام، يعني قبل 3 أيام لا يغلي ولا يتخمر في الغالب، لكن بعد 3 أيام يكون مظنة الغليان والتخمر، فلا يجوز شرب هذا النبيذ إذا غلى أي إذا تخمر، والغالب أنه يتخمر ويغلي بعد 3 أيام. جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يؤمر به فيسقى أو يهراق. إذن ينقى له الزبيب وينتبذ له الزبيب فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي نقع فيه وفي اليوم الثاني واليوم الثالث إلى مساء 3. فإذا لم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيه شيء يسقى لمن أراد، لخادمه أو لغيره، وإذا لم يشربه أحد فهنا يهراق لأنه يكون مظنة التخمر فلا يجوز شربه. قال الإمام النووي رحمه الله هذه الحديث فيها دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي، وهذا جائز بإجماع الأمة، بالإجماع يجوز أن يشرب قبل أن يتخمر ويغلي، وإذا زاد عن 3 أيام يكون مظنة التخمر فلا يجوز أن يشرب. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.